الحضارة الإسلامية حلقة من حلقات الحضارة الإنسانية، أشادت فأبدعت للمدنية والإنسان، وأبانت عظمة الرسالة التي أتت بها إلى هذه الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه محطة أخرى وحلقة أخرى من حلقات 30 رمضان. 30 رمضان برنامج يحلل ويناقش في كل حلقة من حلقاته تاريخ حدث ارتبطت وقائعه بشهر من أشهر رمضان 30 التي اخترناها لكم من 14 قرنا، بالدراسة والتحليل ومع نخبة من العلماء والمختصين. وفي كل واحدة من حلقات هذا البرنامج سيكون لنا وقفة مع حدث رمضاني كان له أثره في الحضارة الإسلامية والإنسانية. ركب طريف ابن مالك المغافري أحد المراكب الأربعة التي أعدها له الكونت يوليان حاكم السبتة الإسباني، والذي طلب حلف المسلمين ضد الإمبراطور لودريق القوطي الذي استولى على إسبانيا وقتل حاكمها الشرعي غيطشة. أبحر طريف برفقته 500 مقاتل في المراكب الأربعة ليروض البحر كما أمره موسى بن نصير والي الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك على شمال إفريقيا والمغرب. كان الخليفة قد أمر موسى حين استأذنه لفتح الأندلس أن يخوضها بالسرايا حتى يختبر شأنها ولا يغرر بالمسلمين في بحر شديد الأهوال. يتوجه طريف ليستكشف الطريق لفتح شبه جزيرة أيبيريا إسبانيا والبرتغال اليوم، والتي سماها المسلمون فيما بعد الأندلس جنة الله على الأرض، لتبدأ صفحة جديدة مشرقة في تاريخ هذه البلاد تقود خلالها الأندلس ركب الحضارة والمدنية ل8 قرون زاهية في مجملها. تاريخ رمضان اليوم هو الأندلس. نحن الآن في سنة 91 للهجرة، أي سنة 710 ميلادية. رمضان يهل هذا العام في يوم الخميس الثالث من شهر يوليو تموز، أي إنه رمضان شديد الحرارة وأيامه طويلة. نقف الآن على شواطئ البحر الأبيض المتوسط مقابل الجزيرة الخضراء التي سينزل عليها طريف ابن مالك في غزوته الاستكشافية لشبه جزيرة أيبيريا. موسى بن نصير هو والي المغرب وشمال إفريقيا من قبل الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك في دمشق عاصمة الخلافة الأموية. الدولة الإسلامية مستقرة بعد إخماد الثورات الداخلية في الحجاز والعراق في عهد عبد الملك بن مروان، فقد قضى عليها قائده الحجاج والذي يتولى الآن ولاية العراق. الوليد بن عبد الملك يركز على مسألتين: الأولى استكمال الفتوح الإسلامية في الصين على يد قتيبة بن مسلم الذي ينتقل الآن فاتحا في بلخ وبخارى وطالقان وخوارزم، وفي السند على يد محمد بن القاسم الذي يكاد هذه الأيام يستكمل فتحها. أما الثانية فالإعمار والبناء، حيث يبني المسجد الأموي في دمشق وقبة الصخرة في القدس، ويجدد إعمار الكعبة المشرفة والمسجد الأقصى. الدولة الإسلامية مساحتها تتجاوز 18 مليون كيلومتر مربع، حيث تمتد من شواطئ الأطلسي غربا إلى حدود الصين والهند شرقا، مرورا بالشمال الإفريقي ومصر والعراق وإيران وأفغانستان، ومن اليمن جنوبا إلى حدود آسيا الصغرى شمالا، مرورا بالجزيرة العربية وبلاد الشام وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان. الإمبراطورية الرومانية الشرقية تقلص وجودها حيث انحسرت في الأناضول فقط وأجزاء من أوروبا والقسطنطينية وبعض جزر البحر المتوسط، وهي في صراع مستمر مع الدولة الإسلامية. أما الإمبراطورية الرومانية الغربية ومقرها روما ففي صراع دائم مع القبائل الأوروبية الشمالية، وقد خسرت أجزاء من مملكتها لصالح هذه القبائل كالقوط الذين استولوا على إسبانيا وجنوب فرنسا وسويسرا. في هذا الوقت كان موسى بن نصير وطارق بن زياد بطلب وتأييد من الكونت يوليان يتحفزان لدخول إسبانيا، والتي تعيش في صراعات داخلية بين سكانها الأصليين والقوط المستعمرين. فئة قليلة، قوارب معدودة، ورحلة عسكرية استكشافية تمهيدية سرية قائدها طريف ابن مالك، تنطلق في اليوم الأول من رمضان من ساحل المغرب إلى ساحل أيبيريا الإسباني. سرية ربما بسيطة لكنها المفتاح لأسطورة عظيمة.
عندما يتذكر الإنسان فتوحات الأندلس يشعر بالفخر والاعتزاز لما أنجزه المسلمون هناك، ولاسيما إذا تذكرنا أن الأندلس كانت مدرسة للعلم والحضارة والفن، يأتيها طلاب الغرب من كل أنحاء أوروبا. ولا ننسى أيضا أن كتاب الرازي في الطب كان مرجعا أساسيا لطلبة الغرب لمدة 400 عام. ولا ننسى أيضا كتاب ابن سينا القانون في الطب. هذه الأمور تبعث على الفخر والاعتزاز عند الإنسان المسلم، ولا سيما أن زيغريد هونك عندما قالت ليس هناك عالم من علماء الغرب لم ينهل من علماء العرب المسلمين.
دخل جيش المسلمين إسبانيا وفتحت بلاد جديدة يتدفق من أبوابها دين الإسلام، جنة تحت ظلال السيوف، ودماء أسيلت لتمهد طرقا للداعين إلى الله. فهل بالسيف انتشر دين الفطرة والسلام والذي أرسل محمدا؟ لا،
الإسلام دين الخير والرحمة والعدالة، لم يأتي للسيطرة على الآخرين ولا للاستيلاء على مقدراتهم، ولم يجعل الجهاد والقتال سببا لاستعباد الغير أو السيطرة عليهم وعلى أراضيهم، وإنما جعل الجهاد والقتال وسيلة لإحقاق الحق ودفع الظلم عن المظلومين. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذن فالقتال والجهاد ليس للاعتداء ولا للسيطرة، وإنما هو لمقاتلة الظالمين. ويقول الله عز وجل أيضا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإذا الحقيقة هذه هي غاية الجهاد في الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى واصفا الذين يستخدمون القوة من أجل السيطرة على الآخرين أنه أمر ليس مرغوبا، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ إذن هذا الأمر الحقيقة في الإسلام أمر مرفوض. في الفتح الإسباني نجد في التاريخ أن يوليان حاكم طنجة وسبتة هو الذي كان يتصل باستمرار بطارق بن زياد وموسى بن نصير طالبا منهما أن يذهبا لنجدة أهل إسبانيا أمام المستعمر القوطي الذي كان يستعمر إسبانيا. ونجد أن الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك كان مترددا في ذلك، وكان يقول لطارق ولموسى بن نصير لا تهلكوا المسلمين وخوض الأندلس بالسرايا قبل أن تتوجهوا إلى فتحها، مما يؤكد أن فتح الأندلس لم يكن منذ البداية هو أمرا أراده المسلمون، وإنما دعوا إليه دفعا لظلم ودفعا لعدوان.
فتح الأندلس حدث عظيم، وما أتى به للغرب من علوم وثقافة وتقدم تركت آثارا لا تزال لليوم وغد باقية. فتح الأندلس محطة من محطات الحضارة الإنسانية التي قاد ركبها حينها المسلمون.
التجربة العربية الإسلامية في الأندلس كانت تجربة متميزة جدا، بحيث جعلت البيئة الأوروبية تتأثر بالثقافة العربية الإسلامية، وتجلى هذا في مظاهر عديدة عن ابن رشد والفلسفة خصوصا. هنالك مدرسة فلسفية عامرة عمرت بها الأندلس، ثم توجت بابن رشد وانتقلت آراءه وآراء جميع هؤلاء المفكرين إلى أوروبا. ويكفي أن نقول أن هنالك اتجاها في الفكر الأوروبي سمي بالمدرسة الرشدية نتيجة هذا التأثير.
بالرغم مما تركته الحروب الصليبية من آثار سلبية على العلاقة ما بين الغرب المسيحي والشرق الإسلامي، إلا أن هذه العقلية الفذة استطاعت أن تتجاوز كل تلك الأسوار والجدران لتنفذ إلى المثقف الغربي وتخاطبه بأكثر الخطابات عقلانية في ذلك الزمان. لقد استطاع ابن رشد بحق، ليس فقط كشارح أطلق عليه في ذلك الزمان اسم الشارح الأكبر، وكان قد شرح جميع كتب أرسطو التي عرفت في ذلك الزمان، استطاع أن يكون له أتباع في فرنسا ويكون له أتباع في بريطانيا، رغم أن المسلمين والمسيحيين كانوا في صراع في ذلك الوقت. الكنيسة اتخذت موقفا سلبيا في البداية من الفلسفة، ورأت في ابن رشد خطر يمثل نوع جديد من الصراع، لكن بعد أن تطور موقف الكنيسة وبدأ المثقف الغربي يتعرف على حقيقة وعلى فائدة الفكر العقلاني الإسلامي، أصبحت كتابات ابن رشد تعتبر من أهم الكتابات الفلسفية في الغرب. واستطاع ابن رشد من خلال تركيزه على مقولة وحدة العقل أن يعطي للحضارة الغربية دافعا من أهم الدوافع التي ارتقت بهذه الحضارة من القرون الوسطى المظلمة إلى النهضة والتنوير.
عطاء الإسلام وتابعيه للتاريخ ومعاصريه عطاء فياض من نبع فياض. والمرأة الأندلسية المسلمة أدلت دلوها وعلى شأنها، دور كبير وأثر عظيم تركته في الأدب والفن والعلوم، أو لنوجز ونقول في الحياة.
أنجبت الأندلس عددا كبيرا من الأديبات والشاعرات الأندلسيات، وقد بلغ عددهن أكثر من 20 شاعرة، منهن حفصة بنت الحاج الركونية، منهن نزهون الغرناطية، منهن عائشة القرطبية، ومنهن ولادة بنت المستكفي، وهي ابنة الخليفة قبل الأخير من خلفاء بني أمية في الأندلس. عاشت ولادة في القرن الخامس الهجري، يعني تقدر ولادتها سنة 400 هجرية، وتوفيت سنة 483 أو 484 هجرية. وقد اشتهر عنها أنها أنشأت أول مجلس أدبي نسائي في الأندلس، وأنها كانت في مجلسها هذا في قصرها، أنشأته في قصرها، كانت تستقبل الشعراء والكتاب على حد سواء، وكانت تدور في هذا المجلس المناظرات الأدبية والمساجلات والمناقشات وما إلى ذلك. هذا يدل على أنها تمثل نموذجا للمرأة المتحررة، وخاصة أن العصر الذي عاشت به هو عصر حرية.
في الأندلس كل من أراد أن يعطي لأمته استطاع، وكل من سعى باحثا عن ثغر يسده وجد. في الأندلس لا تقل عربي أو أعجمي أو بربري.
لقد كان الإسلام وما زال دعوة للناس كافة، والإسلام آخر الديانات السماوية والتي دعت إلى عدم التمييز بين الناس والمفاضلة بينهم على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو المكان أو الزمان أو المكانة الاجتماعية، بل الناس سواسية ولا يتفاضلون إلا بمعيار التقوى، حيث يقول جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكما قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من نفس واحدة، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم آدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، حيث رفض الإسلام رفضا قاطعا التمييز بين الناس على هذه الأسس، وإنما جعل المفاضلة ومعيار التفاضل بين الناس هو التقوى. وقد سجل لهذه الدعوة الإسلامية قدرتها على تحقيق المساواة بين بني البشر وبين مكونات المجتمع، ولذلك استطاع أن يستثمر هذه الاختلافات وأن تصهر هذه جميعا في بوتقة البناء والإعمار واستثمار طاقات أبناء هذه الأمة لرفض الحضارة الإسلامية والإنسانية، رفضا يساهم على التقدم والازدهار.
حضارة، وأيما حضارة تلك التي بذرها المسلمون فنمت وترعرعت في الأندلس. رقي إنساني، نهوض تراثي، وجمال ترجمته أبنية الأندلس ومساجدها وقصورها.
تبدأ حياة الأندلس المعمارية منذ اللحظة التي دخل فيها عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس وأسس دولة هناك، إذ قام ببناء مسجد قرطبة. ومسجد قرطبة هذا يعد معلما فكريا حضاريا للعبادة، ولكن الزائر لهذا المسجد يرى نمطا معماريا جميلا جدا، فهو عبارة عن غابة من الأعمدة الرخامية التي لم أشاهد مثلها. ثم تبع ذلك بناء الحدائق الجميلة والحمامات والمدن الزاهرة أيضا، ثم بعد ذلك توج كل هذا العمل ببناء قصر الحمراء الذي يعد تحفة فنية هائلة ورائعة جدا. كنت في زيارة لقصر الحمراء قبل سنتين، فسألت أحد المستشرقين الذين كانوا معي: ما رأيك في هذا الفن؟ فقال لي كلمة واحدة بالإنجليزية: It is culture، إنه ثقافة.
في الأندلس شيدت منارة، لم تكن فقط منارة السفن الباحثة عن بر الأمان، وإنما منارة للتائهين في ظلمات العصور الوسطى. أفراد وجماعات، بل ملوك وأباطرة، أرسلوا سفنهم لترسو في فصول وقاعات الجامعات الأندلسية المسلمة.
استقر العرب في الأندلس ما يقارب 8 قرون، وقد بلغت الحضارة الإسلامية في تلك القرون الذروة. كان محبو العلم يهرعون من أوروبا إلى مراكز الحضارة الأندلسية للدراسة والتعلم، ثم أخذت البعثات العلمية تتوالى على الأندلس بأعداد متزايدة سنة بعد أخرى، وكان الملوك الأوروبيون يبعثون بكتب رسمية إلى الخلفاء المسلمين يطلبون فيها الإذن لبعثاتهم. وكمثال على ذلك أذكر الرسالة التي أرسلها ملك ويلز للخليفة المسلم آنذاك ليستأذن بها للبعثة العلمية التي أرسلها، والتي جاء فيها: لقد سمعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع به معاهد العلم في بلادكم، فأردنا لأبنائنا اقتباس هذه الفضائل لتكون بداية حسنة في اقتفاء أثركم لنشر أنوار العلم في بلادنا التي يسودها الجهل.
ليس بالإمكان أن نحصر رحلة 8 قرون عاشها المسلمون في الأندلس بدءا من سنة 92 هجرية وإلى سنة 897 هجرية عندما سقطت غرناطة، ولكننا نركز على مفتاح أساسي يكون موضحا لكل ما يأتي بعده. هذا المفتاح هو أن المسلمين في الأندلس قدموا لونا لم تعرفه البشرية من قبل في التسامح الديني والتسامح العلمي. وقد نتج عن التسامح الديني أن اليهود كان القوط قد حكموا عليهم بالإعدام عن طريق قرار صدر ينص على الآتي: على أن أبنائهم يعمدون في السنة 7 أن ينصرون، وعلى مصادرة كل أملاكهم نتيجة خيانة يهودية اكتشفها القوط. فجاء الفتح الإسلامي فألغى كل ذلك. ومن الناحية العلمية كانت الأندلس تبدو وكأنها جامعة، في كل مدينة جامعة، كان الحوار مفتوحا حتى في مقارنة الأديان بين اليهود وبين النصارى وبين المسلمين بأدب جم وبحرية كاملة. وحسبك أن تعلم أن وزيرا في غرناطة، وزيرا في قرطبة، وهو ابن النغريل اليهودي، هاجم عقائد المسلمين في كتاب، فرد عليه ابن حزم بكتاب الرد على ابن النغريل، ولم يحتنم ابن النغريل أنه وزير وأنه في بلد مسلم، وقال رأيه فرد عليه برأي مضاد. وهكذا سارت الأندلس واحة للتسامح العلمي الذي جعل كل الأجناس الأوروبية تستفيد من هذه الحضارة، وساحة أيضا للتسامح الديني الذي كون بوتقة جميلة.
الأندلس كلها دروس وعبر نتعلم منها حين ابتدأت، نتعلم منها حين تطورت وتقدمت وازدهرت، لكننا أيضا نتعلم منها حين سقطت وهوت. نتعلم منها أن للكون سنن لا تحابي أحدا.
الفتح الإسلامي للأندلس كان واسعا وكبيرا نظرا لتفرق القوط الإسبان في ذلك الوقت واتحاد المسلمين. وحينما انعكست الآية بعد 8 قرون تقريبا من بقاء المسلمين وبناء حضارة كبيرة واسعة، فحينما تفرقوا آلت حالتهم مثل الإسبان سابقا حينما قبل 800 سنة حينما دخلوا الأندلس. ومعنى ذلك أن التاريخ يعيد نفسه وأن القواعد والسنن الكونية واضحة، فحينما يتفرق المجتمع يسهل السيطرة عليه من قبل الآخرين، إن شئت من قبل الأعداء.
الناموس الإلهي والسنن الإلهية لن تجد لها تبديل ولن تجد لها أدنى تحويل. دخلنا الأندلس لما كنا متحدين، دخلنا الأندلس لما كنا يعني القوة والبأس والإرادة والعزيمة الماضية، ودخلنا الأندلس والرسالة نصب العين والأهداف الواضحة والمسيرة والفعالية بأقصى درجاتها. ثم لما طاب لنا المقام وبنينا القصور وأصبحنا مترفين ومنعمين ولذت لنا الحياة ولذائذها وهبت علينا نسائمها، فنسينا الرسالة، ثم دب دبيب الخلافات وعدنا إلى الجاهلية، قيس ويمن وقبائل شتى ودبثنا التناحر، حتى استعان بعضنا بالصليبيين على بعض لما دب دبيب الخلاف. القانون الإلهي لا يجامل أحدا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولقد فشلنا وذهبت ريحنا وفقدنا الأندلس، كل ذلك وفق الناموس الإلهي.
مشاهدينا الكرام، في رمضان الأندلس درسنا وحللنا أسباب النصر والهزيمة، ووقفنا عند سنن الله التي لا تحابي أحدا. عشنا وإياكم صفحة مشرقة من صفحات هذه الأمة، قادت خلالها ركب المدنية، ثم دارت الدائرة وطويت الصفحة. قال الله جل وعلا: فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.